بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، السلام عليكم أعزائي المشاهدين. فاليوم نلتقي في حلقة من حلقات العلم والبيان في القرآن الكريم. وفي مقدمة الحلقة نرحب بأستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم طنطا جامعة الأزهر.
أهلا بك.
في الحلقات الماضية تحدثنا عن السمع والبصر في القرآن الكريم، وفرقنا بين السمع والاستماع والإنصات، وتحدثنا عن أهمية السمع وحواس الإنسان في التعلم والمعرفة. واليوم نواصل بمشيئة الله الحديث أيضا عن السمع والبصر كما ورد في القرآن الكريم. وأود أن أنوه أن بعض الأساتذة في كليات الطب تحدثوا معي عن حلقات القلب والعقل والفارق بين القلب والعقل، وأرى لزاما علينا أن نفتح هذا الملف مرة أخرى في حلقات قادمة بمشيئة الله لإيضاح المزيد من المعرفة حول هذا الأمر، لأن هناك استفسارات كثيرة جدا عن هذه الحلقات سواء في مصر أو خارج مصر. وأعتقد أن برضو حضرتك يمكن نفس الوضع،
نفس المعنى. يعني أنا بأكد هذا إن شاء الله، أقول لك بإذن الله إن شاء الله
إن شاء الله. برضو بالنسبة لأهمية السمع والبصر في القرآن الكريم، يمكن أنا المرة الفاتت قلت أن السمع سبق البصر في كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن الخلق والنشأة. ويعني السمع جاء مفردا والبصر جاء مفردا وجمع في أحيان أخرى. وتحدثنا أيضا أن هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم عن شق السمع، وقلنا أنه يحتاج إلى شرح كبير. قبل أن نبدأ نستمع إلى أستاذنا الدكتور سامي هلال لبيان أهمية السمع والبصر في القرآن الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، في البداية قبل أن نبدأ الحديث حول السمع وأهمية السمع، أنا يعني أشارك حضرتك رأيي في فتح ملف القلب والعقل مرة ثانية، وخاصة يعني اليوم كان معي أحد الأساتذة الأفاضل من شيوخنا الكرام وناقش أيضا هذه القضية. فطبعا مناقشة علامة على حيوية الموضوع ومدى يعني التفاعل عند الناس. وقلت بالنص الواضح، القصة هي محاولة إظهار الإعجاز اللغوي أولا في القرآن الكريم، ثانيا ارتباط الإعجاز العلمي بالإعجاز اللغوي.
تمام.
العكس عند الناس، الناس فكر أن القصة إن إحنا بنأكد على الإعجاز العلمي. أنا بأكد أولا على الإعجاز اللغوي، ثم يأتي الإعجاز العلمي في مرحلة تالية للإعجاز اللغوي.
تمام.
وقلت أنا يعني في هذا الذي نبحث عنه في جمال اللغة وفي سياقات اللفظ القرآني بداية. وإن شاء الله كما تفضلت بوعد بعد أن ننتهي من حلقات السمع والبصر سنفتح ملف القلب والعقل مرة ثانية. لكن الحديث على موضوع السمع بالفعل يستوقف أو يسترعي انتباه كثير من الناس. لماذا؟ اتفقنا على أن القرآن لما ذكر لفظ السمع والبصر في القرآن ذكره بصيغ متعددة، ومرة يقول جعل وأخرى يقول أنشأ، وده مهم جدا لأنه ارتباط بالحديث الذي سنعرضه. لكن جاء بخاطري شيء مهم عندما نتحدث، وكان ده أتصور ده كان آخر كلامي في الحلقة الماضية لما قال ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. لم يرد في القرآن الكريم لفظ الله يبصر، لكن يرى، لفظ رؤية ماضي أو مضارع يأتي، لكن نسبة الفعل يبصر أو الإبصار هذه لم ترد. لاحظ هذا المعنى يحتاج إلى ماذا؟ اتفقنا على أن السمع والبصر آلة، الأذن والعين نفسها كآلة. السمع له كما اتفقنا في البداية على أن يستقبل موجات صوتية بذبذبات ومن أي اتجاه،
تمام،
فلا يحتاج إلى تحديد جهة،
تمام.
لكن الإبصار دائما يحتاج إلى تحديد جهة. وأتصور أن المعنى هنا واضح، أنه لماذا لم يأتي لفظ الفعل يبصر منسوبا إلى الذات العالية؟ لأن الإبصار لغة يحتاج إلى ما يسمى بإدراك مرئي ومسافة واتجاه وزاوية وكثير من الأمور. فمثل هذا الله منزه عنه، ليس كمثله شيء. لكن قصة السمع بالمعنى العام، طبعا بالتأكيد سمع الله يختلف عن سمع البشر بلا خلاف،
تمام،
لأن سمع البصر سمع البشر يحتاج أيضا إلى إمكانية وإلى آلة وإلى قوة صوت وإلى مسافة معقولة. لكن يعني الصوت آخر ماذا؟ أن يسمع 5 متر 20 متر كيلو، لكن أن يتعدى إلى مسافات بعيدة ده لا صح. السمع البشري له طاقة، لكن السمع الإلهي لا يحده حد. وقصة خولة بنت ثعلبة أوضح دليل على أن الله سبحانه واسع سمعه كل الأصوات. فهنا إذا السمع، لكن أنا كمطلوب النهاردة مع الكلام ده نتكلم عن السمع الإيماني. وليه انا بقول السمع الايماني؟ هيختلف عن السمع الايماني يختلف عن السمع الاخر. كثير كل الناس يسمعوا، يعني من له حاسه يسمع، لكن يوجد فرق واضح بين سمعنا واطعنا وبين سمعنا وعصينا. واعتقد ده المفروض ان احنا نمعن النظر في هذا الترتيب. لما ربنا سبحانه وتعالى اراد او خلق قصه سمع، خلقها لمهمه ولوظيفة ينبغي أن تؤديها. كل شيء في الكون له وظيفة يؤديها، بل كل عضو في جسم الإنسان أو كل جائحة لها وظيفة ينبغي أن تؤديها وتؤديها. إذا لم تؤديها أو يعني يقع هذا الأمر في الإطار الذي خلق من أجله، فسمعه كلا سمع وبصره كلا بصر. إذن السمع الإيماني هو الذي يحقق مراد الله في وجوده. فإذا قالوا سمعنا وأطعنا هذا هو السمع الإيماني. إذا قالوا سمعنا وعصينا كما قص القرآن عن بني إسرائيل، فسمعهم كلا سمع. على هذا ينبغي أولا أن نؤكد على هذه الأهمية. ثانيا، المعجزة النبوية الخالدة القرآن الكريم بالدرجة الأولى الأساس فيها التلقي، والتلقي يقوم على السمع. إذا لا غرابة أن صحيح مع ما تفضلتم به من أن قصة ترتيب السمع الخلقي مقدم على السمع على البصر وهذا التقديم العلمي يعني، لكن أنا أرى أنه كمان المعنى الإيماني ده اللي أنا بأكد عليه، أنه قصة القرآن الكريم قصة سمعية أولا. وده اللي يعني البيئة العامة للعرب يهتمون بالسماع، يعني حتى الأشعار لما كانوا ينشدونها تقوم على السماع ولا على رؤية؟
السماع طبعا.
على السماع. إذن البيئة سمعية، فالسمع له هذه الأهمية القصوى. ولذلك في الذين يعذبون في جهنم وقالوا لو كنا نسمع
أو نعقل.
إذن القصة يعني السماع هو السبيل الأصيل في توجيه العقل. يعني كيف يعقل من لم يسمع؟ صحيح قد يدرك، وأنا مش أدخل في المنطقة هذه، لكن يبقى عندي أن السماع له تعلق واضح وأساس متين في المعجزة القرآنية التي منحها الله لهذه الأمة، لأنها تقوم على التلقي، والتلقي سبيله السماع. إذن من يوظفون السمع فيما خلق الله سمعهم إيماني، ومن لم يوظف السمع فيما أراد الله فسمعه ليس بسمع إيماني.
جزاكم الله خيرا. الحقيقة طبعا ده بيجرني إلى يعني مواصلة أهمية السمع. يعني يمكن إحنا قلنا في حلقات سابقة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالحقيقة كنت بطالع كده بعض الأبحاث الجديدة، وكلها أبحاث غربية يعني حديثة جدا، بتتكلم عن وسائل التعلم في مرحلة الطفولة الصغرى، يعني بدايات الطفولة بعد الولادة مباشرة، فبيتكلموا على نمو المخ، وبيقولوا حاجة جميلة قوي، بيقولوا إن الطفل بيولد مخه فيه كل الفصوص اللي موجودة في الإنسان العاقل الكبير الناضج، وفيه أكتر من تريليون خلية زي اللي موجودة في الإنسان العاقل. لكن القصة بتختلف في إيه؟ إنه لابد ونازل لا يعلم شيء، ما فيش عنده معرفة ولا مدارك ولا أي حاجة، ويجهل كل ما يحيط به، بيتأثر بالبيئة فقط. وكانوا العلماء زمان يقولوا إن الجينات والتركيب الوراثي له دخل كبير جدا بنضج المخ. الآن رجعوا عن هذا الكلام وقالوا لا، ده له دور بسيط جدا، والدور الأكتر بيجي من اكتساب المعرفة. الحقيقة فوجئت على النت إن هما بيرتبوا بقى اكتساب المعرفة ده بيعمل إيه. قالوا الإنسان لما بيكتسب المعرفة بعد الطفل لما بيتولد وبعد الولادة بيبدأ يكتسب معرفة من الجو المحيط به، بيكتسب المعرفة دي تبدأ خلايا المخ الوصلات اللي بينها تزيد، يعني الوصلات اللي بين خلايا المخ تزيد، منطقة الإدراك اللي هي موجودة في ناصية المخ تبدأ تكبر، ومناطق أخرى تبدأ تصغر، يعني يبدأ نوع من إعادة تكوين مخ الجنين،
هيكلة جديدة.
هيكلة جديدة، تبدأ هيكلة جديدة. وقالوا إن أول وسيلة لتعلم هذا الطفل عشان يتعلم السمع، وعملوا تجربة جميلة جدا علمية برضو، جابوا أطفال حطوهم قدام تلفزيون أو قدام مذياع وسابوه قاعد يسمع، ويشوفوا بعد فترة نضج المخ قد إيه. لأن أنا أقدر أحسب نضج المخ دلوقتي بوسائل علمية موجودة دلوقتي، في أنواع من الأشعة تقدر تحسب نضج المخ، فوجدوا أن الأطفال دي لا تنضج نضجا كاملا. وجابوا مجموعة أخرى من الأطفال كان الأب والأم بيعملوا حوار معهم، برغم أن الولاد في هذا السن لا يعقلون الحوار، بس يتكلموا مع الطفل، يعني زي ما بنقول احنا في المثل البلدي يناغش الطفل. لما بيبدأ يعمل حوار مع الطفل ويناغش طفل، وجدوا ان نمو المخ فيه أفضل من الطفل اللي قاعد يستمع المذياع أو قاعد يستمع الكلام ده. وقالوا ان المرحلة الأولانية ديت اللي الطفل فيها سنه صغير ده، الإدراك أصلا إدراك سمعي، البصر بتاعه ضعيف جدا، فالمدرك عن طريق البصر قليل. ثم يأتي بعد كده مرحلة يبدأ يدرك بالبصر موجود، يشوف أمه يعرفه، لأن دي بتمثله منطقة الأمن الغذائي، منطقة الهدوء، منطقة العناية بالنظافة، فيبدأ يعرف أمه كويس جدا، ويبش ويهش ليها لما يشوفها، لأنه بدأ فلما استخدم السمع مع البصر حصل نضج أكتر. وقالوا بقى في حاجة جميلة جدا كمان يعني في العلم، حتى بيسموها برين ديفلوبمنت تايم لاين، خطوط نمو المخ، خطوط الزمنية لنمو المخ. قالوا بعد كده الطفل بيبدأ بقى ايه، محتاج عاطفة، ودللوا على كده لو في مشاكل بين الأب والأم وبيتخانقوا مع بعض قدام هذا الطفل الذي لا يعقل، لسه ما وصلش لمرحلة الإدراك والتمييز، ده بيأثر على نموه تأثير سلبي. وعاملين تجارب كتيرة جدا، أنا مش عاوز يعني أحكي هذه التجارب عشان ما ضيعش وقت المشاهدين.
والله أظن أحكيها إنه عشان الأباء يعني الأب والأم يتعلموا إنه الصورة المركوزة عند هذا الطفل تبقى مدركة.
تمام.
مدركة.
يعني بيقولوا في التجارب ديت يعني إن كثير جدا من الأطفال اللي بقى عندهم فيما بعد نوع من عدم النضج العقلي الكامل كان سببه مشاكل حصلت بين الأب والأم في بدايات، والطفل غير لا يدرك هذه المشاكل يعني، وأن بعضها أدى فعلا إلى تخلف في النمو العقلي مقارنة بأشباهه من الأطفال اللي في نفس السن. والتجارب دي تجارب علمية لا علاقة لها، فعشان كده الطفل بيبدأ يكتسب بعد كده المعرفة من العاطفة، يعني معرفة من العاطفة، فيحب أبوه وأمه جدا في المرحلة، بالذات الأم. لما يبدأ الطفل بقى يبدأ يحصل له فطام، وبعدين عاوز بقى شايف أبوه بيخرج من البيت يبدأ يشبط في أبوه كتير جدا عشان يخرج معاه، فبيبدأ يتلقى التعليم عن طريق العواطف والمشاعر اللي موجودة حوالينه. فالعلماء قالوا إن السمع بيبدأ كمرحلة أولى، والبصر كمرحلة تانية والعاطفة والمشاعر كمرحلة تالتة. بس لما ببدأ السمع كمرحلة أولى بيبقى في البداية السمع لوحده ما بيتلقاش علم بالأشياء الأخرى، لكن لما ببدأ البصر بعد كده برضو معاه السمع، ولما ببدأ مرحلة العاطفة بيبقى معاه السمع والبصر. فعشان كده الترتيب القرآني كان ترتيب عجيب جدا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم رتب السمع وبعدين الأبصار وبعدين الأفئدة بعد كده. فالعلم بيجي دلوقتي يقول ان هي دي فعلا وسائل المعرفة، واذا كنا احنا فعلا عاوزين نخلي ولادنا ينضجوا لازم زي ما حضرتك قلت السمع الايماني. ايه اسمعه؟ يعني انا ممكن اسمع ابني في سن الصغير ده في مرحلة طفولة، او ابن ابني او ابن بنتي في المرحلة دي مثلا اقعد اسمعه موسيقى واسمعه مش عارف ايه واسمعه ايه. هل النضج بتاعه زي ما اسمعه مثلا ايات من القرآن، او اسمعه مثلا بعض الاناشيد اللي ممكن يكون فيها ذكر لله سبحانه وتعالى او ذكر او اذكار، هيبقى ده زي ده؟ انا اعتقد دي مهمتنا بقى ان احنا نبحث في هذا الامر.
لكن قبل البحث في هذه الجزئية انا هرجع تاني ليه أنشأ وجعله.
أيوة.
وأعتقد تعرفين أي فيها. أنشأ لكم السمع والأبصار. أنشأ.
طيب ممكن نأخذ الاتصال ده لأن معنا من السعودية.
تفضل.
الأخ أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالك دكتور مجاهد؟
بخير والله الحمد لله.
أحييكم وأحيي الدكتور سامي على البرنامج الماتع.
الله يبارك فيه.
عندي لكم سؤال ما دام أنكم أثرتوا قضية السمع عند الأطفال.
تفضل.
الأبحاث التي تقول إن الأم أو الأب لو يكلم الطفل وهو جنين في بطن أمه، هل هذه الأبحاث ثابتة أم مجرد بس أشياء نظرية فقط؟
أنا بشكرك على السؤال الحقيقة، يعني أنا بشكرك على السؤال لأن السؤال ده يمكن بيجرنا الحقيقة للسؤال مهم لتوثيق ما نقول. طبعا في أبحاث بتجري الآن بعد إذن حركة سامي لأن ده شغل يعني طبي شوية، إن في أبحاث فعلا بتجرى الآن على الجنين، لأن إحنا زي ما اتفقنا في حلقات كثيرة سابقة أن الجنين يسمع وهو في بطن أمه. فعشان كده في فعلا أبحاث موجودة، وممكن إن شاء الله لو يعني أسيب لك رقم الإيميل نتواصل أبعتها لك، يعني إن شاء الله في أبحاث معمولة فعلا عن سمع في داخل البطن والكلام ده، وإنه برضو هذا السمع اللي داخل البطن بيعمل نوع من التنمية في مراكز السمع، يعني بيعمل نوع من بيسموه بالانجليزي upgrading، يعني بيعمل نوع من نقله إلى مرحلة أعلى، يعني نقله إلى مرحلة أعلى. لكن لو سمع ضوضاء، ودي برضو تجارب موجودة إن شاء الله هنجيبها المرات القادمة، في تجارب موجودة لو سمع ضوضاء حوالينه وسمع أصوات عالية جدا جدا حوالينه ممكن الطفل ينزل متأثر، وممكن سمعه فيما بعد يبقى سمع غير طبيعي. فدي نقطة فعلا مهمة وسؤال مهم، أترك بقى الحراك المجال تكمل.
طيب يعني هو فهم الكلام على قصة سمع الجنين في بطن أمه. أنا هنا أقول شيئا، يعني كلمة أنشأ ولكم السمع والأبصار وكلمة جعل لكم السمع
والأبصار،
الإنشاء هو الإيجاد الأول على غير مثال سبق.
تمام.
جعل في اللغة تفيد التصيير والتحويل.
تمام.
طالما اتفقنا على ان التحويل والتصيير يأتي مرحلة تالية بعد الإيجاد،
طبعا
اذا انا امام الاول انشاء للسمع، انشاء للسمع، ثم الترقي في السمع او في وظيفة السمع في المرحلة دي يبقى مرحلة جعل.
تمام. هو اول انشا يعني اللي هي مرحله الخلق الاولى.
الانشاء الخلق الاول،
الخلق الاول،
والجعل هو التصيير والتحوير،
يعني موضوع تطوير مراكز مثلا
تطوير
دي
مراكز
يبقى جعل، يبقى جعل. تمام.
يبقى انا امام التعبير الاول انشا مجرد الانشاء، ثم بعد ذلك يبدا يعني يؤدي الوظيفه المنوطه به ده جعل.
تمام.
فعلى هذا يبقى القرآن في تعبيراته هذه يؤكد على مراحل النمو السمعي.
تمام.
وأنا أؤكد كلام الأخ الفاضل اللي كان بيتكلم على أن الجنين يسمع هنا لأنه في المرحلة دي مرحلة تالية، إذا معنى ذلك أنه يبدأ. ولذلك الآن إذا الطفل مكث في بطن أمه أكثر من عامين، يعني طفل نزل في الشهر السابع وطفل نزل في الشهر التاسع أو تأخر نوعا ما، هل يمكن أن يكون السمع عندما نزل في الشهر السابع يعني يمكن أن يكون مساويا لمن نزل في الشهر التاسع أو بعد هذا؟ أتصور أن إجابة لا، لأن كل مرحلة من هذه المراحل السمع فيها في الشهر السابع أقل، في الشهر التاسع أزيد نوعا ما، فيما بعد يبقى أكثر. وعلى ذلك التعبير القرآني بيتوافق فيما يدلل على أن النمو السمعي يتزايد شيء فشيء. كمان أنا استنتجت جزئية أخرى مفادها، لما لا يرى الجنين في بطن أمه؟
يعني طبعا ده محيط بظلمات كثيرة جدا،
هو القرآن حسمها يعني في ظلمات ثلاث، فكيف ترى العين؟
لا طبعا العين لا ترى، لأن إدراك العين بيجي من الضوء،
من الضوء. أنا لن نأخذ الآن قصة العين، لكن أنا بأكد أنه إن دي تكوين إلهي، يعني النسب موضوعة بحسابات
طبعا.
فلا يمكن للمساحة الضيقة المضيئة أولا كده، معنى كده أنه لو قلنا أنه يرى في الظلمات يبقى رؤية في العين، كما إنسان العادي منا الآن إذا دخل في الظلام لا يرى شيئا
طبعا.
إذا القصة مختلفة تماما في التركيب العضوي للعين، لكن السمع لا يتأثر مثل هذا المحيط. طبعا فضلا عن المرائي الداخلية بالنسبة للجنين في رحم أمي والمشيمة وكل الكلام ده كله، يعني من باب المنة الإلهية أنه لا يرى في هذا المكان.
تأكيد لكلام حضرتك حكاية أنشأ وخلق، يعني علماء الأجنة بيقولوا أن تنشأ حاسة السمع عند الجنين، هي أول حاسة بتنشأ يعني
طيب
بتكتمل، يعني بتنشأ عند الجنين وعمره 54 يوم، يعني بتبقى خلاص يعني تكاد تكون وصلت إلى بدايات اللي هي الحركة، قلت الوجود بدون سابق يعني. فدي بتبدأ عند 54 يوم تقريبا، السمع بيبدأ يتكون، الأذن الداخلية والأذن الخارجية، فبتبدأ عند 54 يوم بدري جدا. والعلماء لقينا برضو بيقولوا أن أول حاسة بتتكون في الجنين هي حاسة السمع، أول حاسة من حواس الإنسان تبدأ وتكتمل في التكوين هي حاسة السمع. الأذن الداخلية في اليوم 22 من عمر الجنين، الأذن الداخلية اللي هي بتوصل بعد كده إلى مراكز السمع في المخ، بتبدأ عند 22 يوم. في الفترة دي الجنين طوله 15 ل 20 ملي فقط، حاجة صغيرة جدا، ومع ذلك شوف أهمية السمع، بدأ يتكون وهو صغير جدا، ويستمر في النمو حتى تصل إلى كمال حجمها النهائي كما هو عند البالغين، وذلك في الأسبوع من 20 ل 22.
ما شاء الله،
يعني الجنين بيقعد حوالي 40 أسبوع في نصف الحمل تقريبا، وبذلك تكون الحاسة الأولى التي تكونت عند الجنين هي حاسة السمع، ووصلت إلى الكمال النضج بتاعها زي ما هي عند الكبار عند يوم 22. صحيح لما هيتولد بعد كده في الأسبوع 22، فده شيء يعني برضو بيأكد لنا أن فعلا دي مرحلة النشأة، لكن هو بيتولد بعد كده. هل سمعه بيقف عند هذا الحد؟ لا، السمع بينضج ويتم، فدي مرحلة الجعل، يعني يبدأ بقى يسمع ما يحيط به، وفي الأول ما بيدركش السماع يعني، لكن ممكن لو أنا عملت جنبه صوت عالي يبكي، ممكن الولد تحس بيه مثلا ينتفض لما نعمل صوط عالي جنبه،
هو ده سماع. احنا على فيما وضع ان في سماع واستماع، السماع ده ياتي بقصد وبغير قصد،
تمام،
هو يسمع، لكن ان يتحول الى مستمع
لا، دي لسه مرحله اللي هو المرحله ان هو يعقل. لكن انا عاوز اقول حاجه، حتى بيقولوا ايه بقى، بيقولوا في الابحاث لما تحب تجيب يعني من الحاجات اللي بتساعد الاطفال على زياده المدارك اللعب، ان انا بجيب له لعب وبحط له اللعب حوالينه والكلام ده، فبيقولوا كل ما كانت اللعبة في المراحل الأولى يستحسن أن أنا أجيب له حاجة فيها سمع، يعني اللعبة مثلا تعمل صوت، تعمل أي حاجة، لأن ده بينمي مداركه أكتر، غير أن أنا أجيب له لعبة صامتة في المرحلة الأولى. ممكن لما يعدي العام يبقى الصامتة عنده زي اللي بتتكلم، لكن في المراحل الأولى العلم يقول لا، لما تدي له حاجة زي كده استجابة الطفل لها بتبقى أحسن. الحاجة التانية يقول لك اختار له الحاجة برضو اللي شكلها لطيف، لأن عاطفة الطفل حوالين اللعبة دي بتبقى كبيرة جدا، لو انت خدت له حاجة شكلها كده وحش قوي ممكن استجابة الطفل لها ما تبقاش كويسة. فاحنا لازم نعرف ان الطفل له مشاعر وله أحاسيس وبيدرك بهذه المشاعر والمشاعر والأحاسيس في الفترة دي مهمة جدا للطفل عشان تزود الإدراك والوعي عند الأطفال.
اسمح لي أقول شيء مهم جدا، يعني يؤكد هذا الحديث النبوي، كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا ولد المولود أذن في أذنه.
كلام جميل.
يبقى إذا أنا الآن أمام فعل أو هدي نبوي طبعا كثير من الناس الآن يعني تركوا مثل هذا الهدي النبوي الكريم
صلى الله عليه وسلم،
يعني أن يؤذن رسولا في أذن المولود. الآن من أكبر يعني أنه من عوامل تقويم أو تنمية الأذن تمام. أن يسمع يعني كلاما هادئا بعيدا عن يعني عن
الضغط. أول ما يترك سمعه أن يسمع اسم الله يعني في الأذان،
وده ارتباط مهم جدا. يعني الآن لا نتكلم عليه، لأن الارتباط بين المخلوق والخالق دي قصة ثانية. لكن أن يسمع الأذان بهذا الصوت العذب الجميل الذي لا يحمل نشاز ولا نفوق، الكلمات نفسها يعني طبعا احنا امام قصص كثير جدا من الناس اسلموا بسبب هذا الاذان، يعني الاذان مع الكبار. فكيف اذا ما سمع الطفل او هذا الرضيع سمع هذا الاذان اول ما يطلق السمع ان يسمع الاذان؟ دي حكمه نبويه لابد ان يتعلمها الناس وان يعني يطبقوها إذا ما وزق الإنسان بمولود لدي الهدي النبوي. ولما علمنا كده الإسلام لابد أن نلتزم بمثل هذا الفعل.
يذكرني ده الحقيقة يعني تعليقا على نفس السنة النبوية، إن الحقيقة لما قلت لماذا الأذان في أذن الجنين؟ طب ما أنا أذن جنبه، يعني السنة أن أنا أذن في أذنه يعني. فعدت طالع الحقيقة أبص، طب يعني أكيد هذا الهدي له مدلول، إلى أن وجدت مدلولا حقيقة علميا جميلا جدا.
ما شاء الله.
الطفل بيتولد عنده نوع من برضو إيه، سماعه ضعيف، يعني مش سماعه زي سماع سماعه ضعيف. ليه سماعه ضعيف؟ لأن بيبقى فيه مية موجودة في أذن الجنين بالضبط زي اللي عندهم التهاب في الأذن الوسطى، وبتنسد فيهم قناة اللي بنسميها قناة ستوكس أو قناة البلعوم. القناة دي لما بتسد السماع بيقل، احنا كلنا لما اصبنا السماع بيقل. ليه؟ الصوت ما بيتنقلش كويس. فالطفل عنده مية موجودة في ودنه بتروح بعد ايام من الولادة، فلحظة الولادة ما زال موجود سماع. لو انا سمعت، لو انا اذنت جنبه مش هيسمع الاذان،
يعني السائل موجود،
السائل موجود،
السائل موجود،
يعني هيسمع الاذان. فمحتاج ان انا اقول في ودنه عشان يسمع هذا الاذان.
لكن السائل ده بينتهي متى؟
ايام، يعني ممكن اسبوع يكون انتهى هذا السائل يعني، لكن في لحظة الولادة لابد يكون السائل ده موجود.
لكن تبقى قضية السمع بهذا الصنع الإلهي، في أنا ما أدري هل هذا صحيح أو لا، هل في ارتباط بين الأذنين؟
طبعا،
يعني الأذن اليمنى،
لا طبعا في ارتباط،
والأذن اليسرى، وهذا صح التعبير البعد المكاني بين اليمنى وبين اليسرى، في علاقة؟
أكيد في علاقة طبعا. يعني مراكز المخ اللي بتربط الأذنين ببعض، يعني الأذنين ما هماش منفصلين. الأذنين حتى لو طفل نزل مثلا عنده أذن مسدودة لسبب ما بيسمعش بيها، نضج مراكز مخ هيكون أقل من الطفل اللي عنده أذنين، لأن يعني في ربطة موجودة بين الأذنين لا شك فيها، يعني دي ربطة علمية معروف. الطفل اللي يتولد بأذن واحدة والأذن الثانية مسدودة لأي سبب ما، إدراكه ووعيه هيبقى أقل من الطفل اللي عنده أذنين، برغم أنه بيسمع برضه وممكن يكون له نفس قوة السماع.
قوة السماع في أذن واحدة فقط،
أي قوة السماع في أذن واحدة،
نعم.
لكن في الأذن الثانية ما بيسمعش بيها خالص، ما فيش شك طبعا أن سماعه هيقل، قوة سماعه هيقل. لكن أنا بقصد تأثير ده على مراكز المخ خاصة في الأطفال، زي ما احنا قلنا دلوقتي أنه لما بيسمع مراكز المخ بتزيد، حجمها بيكبر، وعيها بيكبر، الوصلات اللي بين الخلايا بتكتر. كل هذا الكلام محتاج الأذنين،
الأذنين
اثنين.
ولذلك يعني القرآن استخدم تعبير لما جه بيكلم على الكفرة كأن في أذنيه
وقرأ
في أذنيه
الاثنين مش واحد،
صحيح؟ يعني وطبعا كلمة كأن دي في اللغة العربية عندنا بتفيد أبلغ، يعني صح التعبير، أبلغ حرف في التشبيه كأن، يعني هو بالتأكيد في أذنيه وقرأ، يعني كأنه فيه
صمم،
الصام الزائد يعني،
أيوة طبعا
الزائد عن الصام جزء يعوق حرف السمع، لكن الصام الزائد ولم أن كأن في أذنيه، يبقى في يعني صلة موصولة بين دي وبين أذن
الجديد، في صلة
عدم اتصال تماما. يعني كأن في أذنيه وقرأ، طبعا بك يعني كلمة كأن دي في اللغة العربية حرف جميل، أبلغ حرف في التشبيه. بدليل إيه؟ قصة سليمان مع ملكة بلقيس لما أتى بعرشها قالت كأنه هو، يبقى هنا كأن في بالتأكيد هو في أذنيه وقع، في الوقع ده يمنع تماما من الاستماع العاقل أو السمع الإيماني. لكن لو وجد السمع الإيماني خلى من هذا، إذن كل من لم يوظف السمع الإيماني، السمع في معناه الإيماني، في أذنيه وقع.
أنا كنت أسأل حراك بصفة حراك، يعني كان قالون اللي هو رواية قالون عن نافع كان يقول أن قالون شديد الصمم لكنه كان يسمع القرآن. لما حد يرى القرآن أنا لا أدري صحة هذا النقل.
صحيح
يعني.
صحيح
صحيح،
هو قالون راوي عن إمام نافع.
أيوه.
لكن أنا قلت حضرتك البداية إن القرآن بالذات له خاصية أخرى.
ما دي اللي أنا عاوز أوصل لها.
خاصية تماما، ودي عجيبة. يا هم يقولون في ترجمة قالون أنه كان لا يسمع، وبالتلقي لأنه الحروف الأدائية في القرآن الكريم تستطيع أن تضبط كثيرا منها بالمشافهة، يعني رؤية. يعني مثلا أنت عندما تتكلم عن التفخيم أو الترقيق أو التغليظ أو القلقلة أو المد، كل هذه الوجوه الأدائية تستطيع أن تلحظها بالعين. فعليك ده القرآن ميسر، دي خاصية تانية خالص، يعني قصة تيسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر. طب أنت عندك في ناس يعني حتى في أيام من هذه فقدوا سمعهم ومع هذا احفظ القرآن الكريم.
طبعا حفظنه حفظا جيدا.
حفظ جيد.
الحاب استوقفني حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه جملة بديعة يعني من الهدي النبوي، والحديث معروف والناس كلها عارفة الحديث، عارف في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لك سجدت، الحديث وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. استوقفتني شق سمعه ديت، فهل حركت لك تعليق عليها؟ وأنا أقول التعليق العلمي تابع للتعليق اللغوي. يعني
الحديث طبعا موي بأكثر من رواية، وهو بالمناسبة يعني كما ترى بعض الكتب يقال عند سجد القرآن الكريم، سجود القرآن الكريم، وده مهم جدا أيضا. يعني الأثر له أكثر من رواية، سجد وجهي للذي خلقه وصواه، في بعض روايات خلقه وشق سمعه وبصره. على هذا الكلام جاء كما تروي الكتب في سجود التلاوة القرآن الكريم وشق سمعه.
بتستوقفني بصراحة.
نعم
بتستوقفني جدا الحياة.
ما معنى الشق؟
أيوة أنا عاوز أعرف اللغة. يعني
أولا سجد وجهي للذي خلقه، خلاص. طيب هنا كده يعني كان المعنى المتبادر وسمعي وبصري.
تمام. وهو فعلا خلق السمع والبصر
يقينا. يعني سجد وجهي للذي خلقه وصواه، وأيضا وسجد سمعي وبصري. والسجود بالمناسبة كل الكائنات تسجد بمعنى الانقياد والتذلل والخضوع، يعني
كل المخلوقات.
صحيح، بلا نزاع.
حتى الجماد.
ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر؟ المعنى العام موجود، لكن هنا يعني التعبير تغير. يعني سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه، كان ينفع في غير الحديث ومثلا فصل، مثلا شق المعنى اللغوي أكثر من مرة، لكن الشق ده بالذات أو فتقه بمناسبة، ما هو ده موجود في السماوات والأرض. أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. لكن كلمة الشق معناه إيه؟ أو فرقه، يختلف تماما التعبير. الشق هو الخرم الواقع في الشيء. إذا أنا بتعامل الآن على منطقة حفرية، الشق الواقع داخل هذا الشيء، يعني في جزء، يعني إن صح التعبير الشق ده محتاج إلى مرحلة. مرحلة إيه؟ مرحلة شق. وأنا قلت قبل كده في إنه النون في كلمة أذن تعطيك صورة هذا الشق. هذه واحدة. الأمر الآخر أنه الشق في أو الخرم الواقع لا يعني الانفصال بالكلية، فبينهما اتصال وإن كان في الظاهر هذا الشق. فالشق لا يعني الفصل ولا يعني القطع، ولكن يبقى يعطي صورة شكلية لدائرة الأذن مع اتصال هذه الأنسجة في بعضها البعض. وأتصور أن المعنى لا يوجد إلا في كلمة وشق سمعه وبصره.
طيب يعني أنا هقول المعنى العلمي طبقا لنفس الكلام، لأن الحقيقة فعلا اللغة والعلم لا ينفصلان.
فضل.
تأكيد لكلام حضرتك بالضبط. يبدأ إزاي بيبدأ السمع تكوينه في الجنين؟ يبدأ الأمر بتكوين صحيفة ثخينة السميكة شوية من الأديم الظاهر، بيسمى الصحيفة السمعية، بالإنجليزي بيسمى أوبتيك بلاكوت بالإنجليزي، ما تلبس أن يحدث بها، ده مش كلام أنا بترجم بس، ما تلبس أن يحدث بها شق،
هكذا
أي بالنص.
بالنص
أي شق، يتحول إلى الحواسلة الأذنية ثم تفقد اتصالها بالسطح التي تتمدد وتتشكل على هيئة الأذن الداخلية، ثم تتم إحاطة هذه الأذن الغشائية بغلاف غضروفي بين اللحم المتوسط في الأسبوع 18 وهكذا. يعني بيتكلم وبعدين يقول أما دي الأذن الداخلية، أما الأذن الوسطى فتبدأ أيضا بشق، يعني مش الأذن بس الداخلية، لا الأذن الوسطى كمان تبدأ بشق، يعني في منطقة بيسموها بالإنجليزي تيوبو تمبناتي كريسيس، دي في قاع البلعوم، ويتمدد هذا الشق فيكون قناة ستيكيوس التي تصل الأذن الوسطى بالبلعوم. أما الأذن الخارجية ده برضو كلام علم الأجنة، فهي تتطور أو تنمو من الشق البلعومي
كمان.
كمان يعني مش بس الأذن الداخلية ولا الوسطى، ده كمان الأذن الخارجية. يقول إيه كمان؟ وتتعمق بتكاثر الأديم الظاهر اللي بيسموه اكتوديرمال بلاج، وهذه الكتلة الخدوية تتفتح على هيئة شق أيضا لتكون قناة الأذن الخارجية.
والخارجية شق أيضا؟
شق أيضا، ما هو الكلام أهو. فإذا الأذن تتكون بمجموعة من الشقوق.
طب أفهم الآن، مع عفوا يعني، إنه فيه الآن مرحلة شق اتفقنا عليها إنها الخرم الواقع
في هي الشيء. حصل في مكان والمكان موجود زي ما هو.
موجود زي ما هو.
تمام.
يعني دلوقتي إحنا لو بيسموها في علم التشريح هنشرح الأذن هذه الداخلية دي، هتلاقي فيه يعني إن صح التعبير حبل وصال بالشق الأذن الوسطى مع الأذن الداخلية.
طبعا.
مع الأذن الخارجية.
شيء بديه.
شيء بديه. يبقى كده لا يتأتى هذا التعبير إلا من
الشق. طبعا مين بشر في هذا الوقت هيقول هذا الكلام؟ ده الكلام ده لسه معروف
عشان سمعه.
ايوه، وكمان البصر له نفس الخاصيه.
بس انا هجاوبك على شيء قد يكون سابق، يعني من سابق الاواني. الشق في البصر هيختلف عن شق السمع. ليه؟ لان لفظ وشق جاء مع السمع ثم عطف البصر.
أيوه.
واحنا في اللغه العربيه بتقول انه اذا الفعل لم ياتي، لكن وشق سمعه وشق بصره،
لا شق سمعه وبصره.
وبصره. أيه. يبقى انا اذا امام تعبير اخر نرجع الى حينه، لكن التعبير النبوي سجد وجهي للذي خلقه. يعني انا بالفعل لابد ان ننبه الاخوه الذين يشاهدون البرنامج، التعبير النبوي ده معجز
طبعا.
وشق سمعه وبصره، فلا تجد القران استخدم يعني ففتقه الفرق معروف. ايضا في جزء من
لا ما ينفعش هنا
الانفصال،
لا ما ينفعش
لانه في منطقه واحده، لكن انا عاوز شق الان ممتد من اذن الخارجيه والاذن الداخليه يوصل بالاذن الوسطى، لا يتاتى هذا الا الخرم الواقع في الشيء، وده هيبقى اتصور ان هو ممدود. يعني حتى بعض اخواننا بيتكلموا على غسيل الاذن، انا شايف ان هو بيتكلم عليها على انها في الغسيل نفسه ده غسيل شق.
لأن الحقيقة فعلا يعني أنا استوقفني فعلا اللفظ ده، وزي ما حضرتك قلت يعني قلت لهم لا يقول هذا اللفظ إلا نبي يوحى إليه، مش الكلام ده، لأن الذي خلق يعلم أن الأذن بدأت بمجموعة من الشقوق، الخلق هو اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبره. فلأنه لا يتأتى هذا الكلام، إحنا عشان نشاهد هذا الكلام محتاجين طبعا
كنا عايزين صورة اللي
في صورة هذا. في صورة إن شاء الله نحطها في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله، يعني نسيت إن أنا أضعها لكن موجودة معايا على الكمبيوتر، وبإذن الله أعد السادة المشاهدين في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله أوري لهم صورة الشقوق الموجودة.
مهم
أوري لهم صورة الشقوق الموجودة فعلا في بدايات تكوين الأذن، ومجموعة من الشقوق شق بالضبط زي ما حضرتك قلت، قطعة لحم موجودة وفيها شق من النص، وتظل قطعة اللحم موجودة زي ما انفصلتش، ففي شق فعلا موجود في اللغة، فعلا لغة بديعة.
طيب طيب أنا يعني الآن جاء في خطير شيء مهم جدا، اسمح لي. لولا كلمة شق دي
هنا يتفق على. ممكن ناخذ الاتصال ده وبعدين حضرتك. الأخ سامي من فيوم، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يبارك فيك الله يعزك. بس ما عايز أسأل عن شيء بس كده.
تفضل.
هل الجنين بيرى في بطن أمي؟
لا جنة يرى، وإحنا قلناها في الحلقة يعني.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. في بداية الحلقة قلناها يعني. جزاك الله خير.
الكلام الآن وشق سمعه. شق. يعني وشق سمعه. كان ينفع وشق له سمعه.
لا هي شق سمعه.
المعنى لا يتأتى. يبقى الشق في نفس الآلة.
أيوة.
قال وشق له سمعه في جسده. يعني
ايه ممكن كده فاهم كده
فاهم كده لكن
الشق ده خاص بالاذن نفسها.
يبقى اذا الشق واقع في الاله في نفس الجهاز الاستقبال ده، وانا مصور انه ده بيساعد ان صح التعبير على حركه مرور ذبذبات الصوت
طبعا
الى، وكلما ضاق مكان الاستقبال
هيجمع الاصوات
هيجمع اقوى. يبقى اذا التعبير ده بيدلل على يعني سميتها قناه صح التعبير قناة ضيقة جدا، وكلما ضاقت المسافة يبقى أنا عندي قوة تحديد للذبذبات وإبعاد الذبذبات الخارجية فقط من أجل الوصول اللي أنا عاوز أوصله أو الصوت المطلوب توصيله، يبقى في القناة دي.
نأكد الحقيقة الكلام أن برضو يسمع الجنين دقات قلب أمه وسريان الدم في عروقها ومرور الطعام في أمعائها.
سبحان الله. أي.
ويتعرف على صوتها، عشان اللي سأل أخونا اللي سأل الجنين بيسمع في بطن أمه ولا لا، بل يتعرف على بعض الأشياء الأصوات الخارجية. اكتشف العلماء حديثا أن الجنين في بطن أمه يستجيب للموجات الصوتية للأم بتعملها، ودكاترة الأشعة لاحظوا أن الولد بيبدأ يتحرك لما يعني
يحصصنا ولا شيء،
أي ما يجي يعملوا له أشعة يعني يبدأ يتحرك لأنه حاسس إن في شيء موجود بيتعمل، يعني سامع الموجات. فبرضو ده يؤكد لنا إن الجنين بيسمع وهو في بطن أمه. يعني أنا يمكن وجدتها مكتوبة فحبيت أنقلها لأخونا السعودي اللي سأل الحقيقة السؤال، إن الجنين فعلا مش بيسمع بس ده، بيسمع أصوات بطن أمه، بيسمع مرور الطعام فيها، بيسمع دقات قلبها، وكمان بيسمع الأصوات الخارجية، بل بيتعرف على صوت أمه.
هو مش مطلوب منه أكثر من هذا، يعني في التوقيت هذا الصوت اللي يناسبه أو اللي هو له أهميته عنده صوت أم.
فده برضو بيرجعنا تاني يؤكد على أهمية حاسة السمع، يعني أهمية حاسة السمع بالنسبة للجنين وبالنسبة للمراحل الأولى بعد الولادة وتستمر مع الجنين، يعني استمر المرحلة. الحقيقة استوقفني برضو من ضمن الأبحاث اللي أنا قاعد أقراها الأيام دي، لما دخلت على Brain Development Timeline قلت أشوف إيه خط الزمني للنمو السمعي. فلقيت طبعا بيتكلم عن النمو السمعي والنمو البصري والنمو العواطف واو الكلام ده، لكن أنا فوجئت برضو إن النمو السمعي لا يتوقف، يظل مستمر، يعني
بتزايد
يظل مستمر لان يصل الى مرحله التكليف.
يعني تزايد ايه، كمي ولا كيفي؟
تزايد كمي وكيفي،
كم
الاثنين. ان عدد مش الخلايا بقى بتزيد، لا الخلايا ما بتزيدش، لكن اللي بيزيد الروابط اللي بين الخلايا، التفاعل اللي بين الخلايا عشان نقربها للناس. ولو معانا حد طبيب بيسمع اقول له السينابسس دي عددها بيزيد جدا جدا، ويمكن بتبقى زي غابه من الغابه شديده التجاعيد من الالياف تلتف حوالين بعضها، ويصل النضج كاملا في مرحله البلوغ بقى، يصل الى مستوى عالي جدا جدا من
برضه. في صوره الحاجات دي؟
في صوره ان شاء الله.
لا المفروض احنا في
ان شاء الله يعني برضه نحط الصوره دي نبين لهم صورة السمع أو الخلايا الروابط السمعية، عشان أبقى دقيق في كلامي، الروابط السمعية عند الطفل عند الولادة، ولما بلغ مثلا سنة كده أو سنتين، ولما بقى عاقل يدرك وبلغ لمرحلة التكليف. وده بيرجعني إلى أهمية كلام تحرك قلته عن السمع الإيماني.
بس قبل ما عندي دي، أنا التعبير الخلايا والروابط في اللغة عندنا مختلفة.
أيوه.
الروابط تربط بين شيئين.
أيوه. الخلايا ثابتة.
الخلايا ثابتة.
أيوه. الروابط.
الروابط السمعية مع المراكز الأخرى.
مع المراكز الأخرى. بالظبط كده.
مع الحواس الأخرى.
مع العين، مع العاطفة، مع العقل، مع الفص الأمامي، كل ده رابط.
خليني أتكلم على رابط الحس الآن بين السمع وبين البصر. العاطفة أصلها جزئية معنوية في كل مراحلها، خليها نرجئها. لكن أنت رابط تتكلم على رابط سمعية، فإذا كان كذلك يبقى السماع هو عمدة والكل بيلتف من حوله.
يعني مش القصة مش كده طبعا. برضو البصر ممكن يكون في نفس المكان بيزيد نمو البصري. أنا بتكلم على المرحلة
الأولى.
المرحلة الأولى السمع طبعا هو الأصل في المرحلة الأولى. لا، في المرحلة الأولى، لكن لما وصلنا لمرحلة البلوغ الحواس كلها بدأت تعمل روابط بينها وبين بعضها. لكن في المرحلة الأولى بعد الولادة مباشرة النمو نمو سمعي.
وعن أهمية الحواس بالكامل الكلام سيأتي، إن القرآن لما اختاروا العطف
يعني احنا ما كلمناش على البصر لسه.
يعني فعلا هنجيله، لكن نتكلم إن القرآن لما رتب الترتيب ده في كل آيات القرآن: ثم سواه ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار. يعني أنا ترى إنه بالفعل، أنا بأكد على إن القرآن هنا بيأكد على البدء، ما بدأ الله به في قصة سمع هو ده البدء، إن صح التعبير، البدء الخلقي، البدء الزماني، البدء المكاني، ويأتي بعد هذا البدء للعنصر الآخر البصر.
برضو بستوقفني حديث عاوز برضو أحرك فيه أولا، وبرضو له يعني خلفية علمية. النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا.
صحيح.
والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن.
متعنا اللهم بأسماعنا
وأبصارنا. معنا اتصال وبعدين نسد عليه حضرتك. أم عامر من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يا دكتور من أول الحلقة وأنا بحاول إني أعمل مداخلة بس ما إلي نصيب الله هلا، بس من توفيق الله إنه في تساؤل لإني كان حسب ما تقدمت في الفقرة الأخيرة من كلامك. أولا لو نظرنا في حروف كلمة أذن وهي الهمزة والزال والنون، لوجدنا أن كلمة الأذن والإذن بينهم جناس لغوي تام. فهل في ذلك دلالة على أن أذن الإنسان إما تأذن أو لا تأذن بالاستماع، وبالتالي فإن السمع هو عبارة عن وظيفة الأذن التي يقوم بها الدماغ كآلة، أما الاستماع فهو إرادي يقوم به كل من الدماغ والقلب إن عقل كل منهما، وبهذا يكون الاستماع هنا من أذن واعية. وسبحان الله إذ يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم عندي، هل فيما بين فترة الإنشاء السمعي والإجمال السمعي تكون فترة إنشاء القلب كعضو ومن ثم كفؤاد يتأثر ويحس، وبالتالي فالسمع أول الجوارح المؤثرة على القلب، ومنذ يكون الإنسان جنينا في بطن أمه، بحيث من هنا يبدأ تهويد الأبوين لابنهما، تهويد أبوه يهودانه أو يمجسانه مذ يكون جنينا، وكما ينشأ السمع على مراحل، فبالتالي تخزين ما يسمع يكون تراكميا بحيث يصبح متناسبا مع الحديث أبوه يهودانه أو يمجسانه. ثم عندي تساؤل أخير: من حكمة ضعف السمع عند المولود بعد أيام قليلة من ولادته، وإن كأن ما يستمعه المولود من أول الكلام يتأثر به خلايا جسمه ليصطبغ مع دمه بتلك الصبغة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا دكتور مجاهد ودكتور سامي.
جزاك الله كل خير. الحقيقة طبعا أسئلة كل سؤال عاوز حلقة. يعني لكن أنا وما تبقى لنا إلا دقائق معدودات من هذه الحلقة يعني، فسنرجئ الرد للحلقة القادمة، ويعني هننهي الحلقة بتعليق أستاذنا الدكتور سامي على حديث اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا.
أنا هنا بالفعل ده دعاء جميل، وإحنا أوان نقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا. الجواب على هذا أنه من متعه الله بسمعه، قلت أنه قصة السمع مع العمل الإيماني عضو أساس، تعطيل السمع تعطيل إيماني.
كلمة متعنا يعني
الشيء الماتع الانتفاع الدائم الطويل، ومنه المتاع يعني كأن في، وده جميل قوي التعبير ده، بيعطي ملحظا آخر
جميل.
في وظيفة يعني مثلا اللباس وظيفته الست، لكن القرآن قال وريشة يبقى الفخامة، يبقى في وظيفة سماع وفي متعة السماع.
تمام.
فمتعة السماع لا تتأتى إلا بسماع التنزيل، وذلك أنا متعنا اللهم بأسمعين، يبقى إطالة مدة السماع ده الإطالة نفسها جاية من المتاع، يبقى الانتفاع الطويل أو المدة الطويلة دي جاية من كلمة المتاع. وعلى هذا كأن الحديث أو مش أن بالواقع هو يعني يطلب أن يبقى الإنسان في حالة سمعه وبصره وقوته إلى أن يموت، وإذا ما مات الإنسان بكامل هذه القوة فهذا عين المتاع.
يعني أنا كنت جايب حاجات كثيرة برضو للنبي صلى الله عليه وسلم يعني
نبدأ بها إن شاء الله في
إن شاء الله. لكن الحقيقة يعني الحديث ده استوقفني زي برضو يعني بقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. طب ما المعافاة في البدن هتشمل السمع والبصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي أوتي جوامع الكلمة. فأنا الحقيقة يعني بقول مع كون المعافاة في البدن تتضمن المعافاة في السمع والبصر أيضا، إلا أن تخصيص السمع والبصر بالذكر التعميم يدل على الأهمية الزائدة لهاتين الحستين. لكن أنا كان في نفسي أقف يعني ولو في دقيقة في واجعله الوارث منا.
الضمير
أيوه
يعود على القوة أو السمع؟ لا، الضمير عادة في اللغة العربية يعود إلى أقرب مذكور واجعله الوارث. لكن إذا كان بمفهوم المصدرية يعني يعود على المسموع وعلى المسموع كل هذه متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بالمعنى اللي هو الوظيفي بقى صح، يعني واجعله اجعل وظيفة السمع واجعل وظيفة البصر واجعل وظيفة القوة الوارثة منا، يبقى المعنى على هذا أن طلب أن تبقى آثار أو مهمات السمع، مهمة السمع، مهمة البصر، مهمة القوة هي الوارثة، فلا يمرض الإنسان أو لا يكون في وضع الضعف الذي يؤدي إلى عدم الوظيفة.
يعني وهذا فهم يعني نفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لابد عندما يكبر هذه الحواس لابد أن تصاب بالضعف.
يقينا ده حكم إلهي أو سنة
يعني
إلهية
دي نفهمها من واجعله الوارثة منه، لأن ده برضو لها خلفية علمية هقولها في الحلقة القادمة.
كلمة الوارث ما يرث يعني أيوة، كأن يريد أن يقول أن السمع هو الذي يرث والبصر أيوة هو الذي يرث أيوة، والقوة التي ترث ترث من الإنسان.
هكذا أنا فهمت، وإن شاء الله نرجعها إلى الحلقة القادمة. يعني أنا الحاشية في الحلقة دي مرت بسرعة كبيرة جدا، وطبعا استمتعنا بأستاذنا دكتور سامي عبد الفتاح حلال عميد كلية القرآن جامعة الأزهر فرع طنطا، وانا دايما بشكر حضرتك ودايما بنتعلم دايما بنتعلم منك يعني
الله يكرمك بقول لك ادب وعلم واخلاق.
لا ابدا الله يبارك فيك. وانا يعني في النهايه اود ان اقول لناس اذا كنا احنا بنقول شيء خالف القران فنحن مخطئون، القران هو اصل يعني ولا نستطيع يعني بالعكس احنا نتعلم كل يوم من القران. لكن في نهاية الحلقة يعني أود أن أشكر السادة المشاهدين على استماعهم ومشاهدتهم لهذه الحلقة، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بمشيئة الله لنكمل الحديث عن السمع والبصر وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها، اسألوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان. الفرجان قد سكن المياه سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها فتشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بناها.